حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال له رجال من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فلما أبوا ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا تابعه شعيب ويحيى بن سعيد ويونس عن الزهري وقال عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة
في الحديث هذا في حديث أبي هريرة في أن التعزير يكون بغير الضرب ففي حديث التعزير بالوصال لقوله كالمنكل لهم والوصال هو أن يصوم الليل مع النهار فيصل الليل بالنهار ولا يأكل ولا يشرب في الليل هذا الوصال الصائم يصوم يومين أو ثلاثة يصل الليل مع النهار ولا يأكل هل هو جائز الوصال أو ليس بجائز في قول لأهل العلم القول الأول أنه مكروه والقول الثاني أنه حرام لأن النبي نهى عن الوصال قال لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر والرسول يفعل الوصال الرسول يجلس اليومين والثلاثة ما يأكل في الليل والصحابة أرادوا أن يوصلوا مثله يريدون الخير يقتلوا به نهى الرسول عن الوصال والنهي للتحريم أو للتنزيه وصاب أنه للتنزيه يعني لو كان للتحريم ما فعله النبي بالصحابة واصل بهم ما يفعل محرم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال نهى التحريم فقال له رجال من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل فقال رسول الله أيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني اختلف العلماء في قوله إني أبيت ربي يطعمني ويسقيني فقال بعضهم إنه يؤتى بطعام وشراب من الجنة وقال آخرون ليس المراد أنه يؤتى بطعام وشراب من الجنة لو كان يؤتى بطعام وشراب من الجنة ما كان مواصل كان مصدق وأقرهم على قول أنك متواصل والمعنى أن الله تعالى يفتح عليه من مواد إنسه ونفحات قدسه ما يغنيه عن الطعام والشراب كما قيل لها حديث من ذكراك تلهيها عن الزاد لها حديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد فالإنسان إذا شغل بذكر الله واتصلت روحه بربه وفتح الله المواد أنسه ورفعت قدسه استغنى عن الطعام والشراب وصار فيه قوة العاكل والشارب وهذا هو المراد بقوله إني أطعوني أبيت وأطعمني وأسقيني يعني يفتح الله عليه المواد أنسه ونفحات قدسه ما يغنيه عن الطعام والشراب وأنتم لستم كذلك فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال أبوا لا معصية للنبي صلى الله عليه وسلم أبوا محبة الخير يقول أصلا نريد نفعل مثلك ولو نريد نفعل مثلك نريد أن نواصل يومين ثلاثة بدون أكل في الليل وشرب فلما أبوا نواصل واصل بهم يوما ثم يوما يعني اليوم 28 و29 صار يومين ما أكلوا ولا شربوا فاليوم 28 في الليل ما أكلوا جاء اليوم 29 صاموا ثم رأوا الهلال ما الشهر ما كمل صار 29 فقال لو تأخر وصار يوم 30 لزدتكم يوم 30 صار 3 أيام لو تأخر الشهر رمضان فصار 30 لزدتكم يعني لو وصلت بكم اليوم 30 كالمنكل لهم تعزير كالمنكل لهم حين أبوا هذا النبي عزر هذا هو الشاهد عزرهم بأي شيء بالفعل بغير الضرب عزرهم بالوصال واصلوا لهم اليوم 28 و90 ثم رأوا الهلال ما تم الشهر قال لو تم الشهر 30 لزدتكم يوم 30 خلتكم تصومون 3 أيام كالمنكل بهم لهم لما أبوا أن ينتهوا وهذا هو الصواب في هذا والصواب أن الوصال مكروه وليس حرام لأنه لو كان حراما لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعض العلماء هو حرام والوصال على نوعين الوصال الأول وصال إلى السحر هذا جائز وليس فيه كراهة وهو أن يأكل أكل واحدة في السحر يجعل عشاءه سحورا وسحوره عشاء يواصل إلى السحر ما يأكل الأكل مرة في السحر قال النبي لا تواصلوا فأيكم أن يواصل فليواصل إلى السحر يعني يأكل أكله بدل ما يأكل أكلتين أو في الليل فأخذنا يأكل أكلة واحدة هذا جائز لكن الخلاف الأولى الأفضل أن يبدل بالفطر هذه الأكمل والجائز أن يواصل إلى السحر والمكروه أن يصل يوم بيوم هذا مكروه فتكون ثلاثة أحوال للصائم الحالة الأولى أن يبدل الفطر من حين غروب الشمس هذا هو الأفضل وهو الذي جلت عليه الأحاديث ما لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر وأخر السحر الحالة الثانية أن يواصل إلى السحر فيأكل أكلة واحدة يجعل عشاءه سحورا وسحور عشرة، فهذا جائز. الحادث الثالث أن يواصل يوم ويومين، هذا مكروه. روي على بعض السلف أكثر ما قيل ما نقل عن ابن الزبير يقول أنه واصل سبعة أيام، نصح هذا نقل هذا أن ابن الزبير صار سبعة أيام لا يأكل لا في الليل ولا في النهار، هذا بعيد لكنه نقل. يقال أنه لما أراد أن يأكل في اليوم السابع أنه أتى بالدهن، صب في الدهن لأن الأمعاء يبست طول المدة فلا تتحمل أمعاه الشرب ولا الأكل، فصار نقط الدهن حتى يلين الأمعاء. على كل حال هذا خلاف السنة، والهدي خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا نقل. نعم نعم، اجتهاد اجتهاد، إن صح نصح فهو اجتهاد، إن صح فهو اجتهاد مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هدي النبي أكمل، الرسول قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. نعم.
حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم.
نعم. وهذا الحديث فيه أن التعزير يكون بالضرب، قال إذا اشتروا الطعام كانوا يضربون على هذه الرسل، فهذا التعزير الشاهد من حديث التعزير بالضرب، فصار التعزير يكون بالجلدات دون 20 جلدة، ويكون التعزير بالضرب هنا، ويكون التعزير بالفعل بالتنكيل كالوصال. كانوا يضربون على هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوا في مكانهم حتى يؤوا إلى رحالهم، يعني أنه إذا باع طعام لا يجوز له أن يبيع في مكانه حتى ينقله إلى مكانه، مثل لو اشترى سيارة من المعرض لا يجوز أن يبيعها في المعرض حتى ينقلها إلى مكانه، نعم أن تباع السلع حتى يحوز الترجال إلى حالها. إذا اشتريت سيارة في المعرض ما تبيعها في المعرض، لأن يعني المعرض مكان المشتري، انقلها إلى مكانك الخاص، طلعها من المعرض بيعها في أعلس. في اللفظ الآخر إذا اشترط أن يؤوه إلى مكانه، وفي قال أن ينقلوه وفي أن يحوله إلى على السوق، المهم ينقلوا من مكانه، يبعد عن مكانه مكان المشتري، فالسيارة ما تبيعها في المعرض، المعرض هذا مكان المشتري، انقلها إلى قراشك الخاص أو إلى بيتك أو إلى طلعها بالشارع وبح، أما تبيعها في المعرض لا. كذلك إذا اشتريت طعام أو شيء انقله لا تبيعه، اشتريت أكياس من الدكان ما تبيعه في الدكان، اشتريت من الدكان تجي بشخص تبيع عليك تبيعها لا، طلع من الدكان الأكياس اللي اشتريتها وبعدين بعها، بعد ذلك تبيعها، أما تبيعها في مكانه لا، نهار وصل تبيع السلع حتى يحوزها التجار إلى الحالة، هذا مكان المشتري ليس مكان لك. وهنا تبين خطأ ما يفعله بعض الناس متابعينات، يشتري من صاحب الدكان يعدها كياس كذا يجي له، ثم إذا عدها عليه جاب واحد وباع عليه قال شوها واحد اثنين ثلاثة، ثم الثانية يبيع على صاحب الدكان وثباع مرات وفي مكانها ما حركت، هذا غلط، هذا مخالف لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. لا 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 ما يصلح المكان هذا، كل المكان هذا مكان للمشتري للبائع ما هو مكان، وين يبيعه فيه؟ هذا إذا نقله في مكان بيدان المكان هذا ما هو للمشتري، إنما كان عام للبلدية وكذا لا بأس، ينقل إلى مكان آخر إن أمكن. وهناك بعض السلع قد لا تنقل الثقيلة، يكون بيعه بالتحلية لما يستطع نقلها، يخلي البائع بينه وبينها وينصرف، إذا كان في أرض مثلا وليس مكان المشتري وصبرة كثيرة أو مثلا أشياء ثقيلة ما يستطع نقلها شق نقلها، يكون بيعه بالتحلية، يخلي البائع بينه وبين المشتري ثم المشتري يتصرف. نعم.
حدثنا عبدان قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يؤتى إليه حتى ينتهك من حرمات الله فينتقم لله.
ينتقم لله في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما كان ينتقم لنفسه في شيء، ولذلك لما جذبه أعرابي جذبة شديدة حتى أثر حاشة الورد في عاتقه التفت إلى أبيه وهو يضحك وقال أعطي يا محمد من مالي ليس من مال أبيك ولا أمك، فأمر له بمال. وكذلك اليهودي الذي تكلم عن النبي وأغلظ له القول وقال أنتم يا بني وكان قد والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أنتم يا بني عبد المطلب قوم مطل، فلنسى ذلك إلا حلما حتى هم عمر بقتله، ثم أسلم اليهودي وقال أني أريد أن أحسب النبي صلى الله عليه وسلم، ما بقتل الصفة هذه، قال نجد في التوراة أنه لا يزيده الجهل إلا حلما. قال فعرفت ذلك الصفات ثم أسلم. ولما قال له عمر قال يعني كان عمر يعني أراد أن ينتقم منه وروعه وأخذ له السيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيه حقك. كان الأولى قال لعمر أن تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن القضاء، هذا الأولى، ما تكلم عليه، هو صاحب حق، تأمره بحسن الطلب ولا تأمره بحسن القضاء. ثم قال أعطيه حقه وأعطيه زيادة مقابل ما روعته يا عمر، أعطاه زيادة. فلما رأى ذلك اليهودي أسلم. معروف القصة. ذكر الحافظ قول إلا في حد من حدود الله، والله أن المراد بالحد ما ورد فيه من الشارع عدد من الجلد أو الضرب مخصوص أو عقوبة مخصوصة، والمتفق عليه من ذلك أصل الزنا والسرقة وشرب المسكر والحرابة والقذف في الزنا والقتل والقصاص في النفس والأطراف والقتل في الارتداء. واختلفوا في أشياء كثيرة يستحق مرتكبها العقوبة، هل تسمى عقوبة عقوبة حد أو لا، وهي جحد العارية واللواط وإتيان البهيمة وتحريم مرات الفحل من البهيم وغيرها والسحاق وآكل الدم والميتة حال الاختيار ولحم الخنزير، وكذا السحر والقذف وشرب الخمر. هنا في اعتراض الآن من الحافظ الآن، شوف أول صفحة 78، وذهب بعضهم إلى أن المراد بالحد، شوف كلام الحافظ على اعتراض على الشيخ الإسلام،
وذهب بعضهم إلى أن المراد بالحد في حديث الباب حق الله. قال ابن دقيق العيد بلغني أن بعض العصريين قرر هذا المعنى بأن تخصيص الحد بالمقدرات المقدم ذكرها أمر اصطلاحي من الفقهاء، وأن عرف الشرع أول الأمر كان يطلق الحد على كل معصية كبرت أو صغرت. وتعقبه ابن دقيق العيد أنه خروج عن الظاهر ويحتاج إلى نقل والأصل عدمه. قال ويرد عليه أن إذا أجزنا في كل حق من حقوق الله أن يزاد على العشر لم يبقى لنا شيء يختص المنع به، لأن ما عدا الحرمات التي لا يجوز فيها الزيادة هو ما ليس بمحرم، وأصل التعزير أنه لا يشرع فيما ليس بمحرم، فلا يبقى لخصوص الزيادة في معنى. قلت والعصري والمشار إليه أظنه ابن تيمية، وقد تقلد صاحبه ابن القيم المقالة المذكورة فقال الصواب في الجواب أن المراد بالحدود هنا الحقوق التي هي
هنا يعني مراد الشيخ الإسلام ابن تيمية. قوله ابن دقيق بلغ أن بعض العصريين مراد ابن دقيق الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه معاصر له في زمانه، والحافظ يقول العصري المشتري أظنه ابن تيمية، ما قال أظنه يعني شيخ الإسلام، يعني تساهل في التعبير، قالوا أظنه كأنه يشعر بأنه في نفسه شيء عليه، لأنه في كونه الشيخ الإسلام محقق الصفات والحافظ الحق أول بعض الصفات، يعني أظنه ابن تيمية، يعني كان شيخ الإسلام إمام معروف، هذا يشعر بأنه. وقد تقلده صاحبه، تقلد يعني أخذ بقوله صاحبه ابن القيم، فقال ابن القيم الصواب، والصواب هنا ما ذهب إلى شيخ الإسلام هو الصواب في هذا. نعم.
فقال الصواب في الجواب أن المراد
بالحدود، يعني قال ابن القيم هنا الصواب. نعم.
نعم. الصواب في الجواب أن المراد بالحدود هنا الحقوق التي هي أوامر الله ونواهيه، وهي المراد بقوله ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، وفي أخرى فقد ظلم نفسه، وقال تلك حدود الله فلا تقربوها، وقال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا، قال فلا يزاد على العشر في التأديبات التي لا تتعلق بمعصية كتأديب الأب ولده الصغير. قلت ويحتمل أن يفرق بين مراتب المعاصي، فما ورد فيه تقدير لا يزاد عليه وهو المستثنى بالأصل.
لأن الحافظ وافق هنا، لأنه قال يفرق بين مراتب المعاصي، قلت يشهد بأنه وافق بيان. نعم.
فما ورد فيه تقدير لا يزاد عليه وهو المستثنى في الأصل، وما لم يرد فيه تقدير فإن كان كبيرة جازت الزيادة فيه، وأطلق عليه اسم الحد كما في الآيات المشار إليها والتحق بالمستثنى
الإشارة لها ابن القيمة.
نعم. وإن كان صغيرة فهو المقصود بمنع الزيادة، فهذا يدفع إرادة الشيخ تقي الدين على العصري المذكور.
هذا يدفع إرادة الشيخ
تقي الدين
اللي هو ابن دقيق العيد على العصري المذكور اللي هو شيخ الإسلام، يعني كأنه وافق شيخ الإسلام ولا وافق دقيق العيد.
فهذا يدفع إرادة الشيخ تقي الدين على العصري المذكور إن كان ذلك مراده. وقد أخرج ابن ماجه
يسمى من دقيق العيد تقي الدين، والشيخ الإسلام يسمى أيضا تقي الدين، يلقب بتقي الدين شيخ الإسلام، أيضا يلقب بتقي الدين، ولا ابن دقيق العيد يلقب بتقي الدين، لكن مراده هنا بتقي الدين ابن دقيق العيد. نعم.
وقد أخرج ابن ماجة من حديث أبي هريرة بالتعزير بلفظ لا تعزر فوق عشرة أسواط. وقد اختلف السلف في مدلول هذا الحديث، فأخذ بظاهره الليث وأحمد في المشهور عنه وإسحاق وبعض الشافعية، وقال مالك والشافعي وصاحب أبي حنيفة تجوز الزيادة على العشر، ثم اختلفوا، فقال الشافعي لا يبلغ أدنى الحدود، وهل الاعتبار بحد الحر أو العبد؟ قولان، وفي قول أو وجه يستنبط كل تأزير من جنس حده ولا يجاوزه، وهو مقتضى قول الأوزاعي لا يبلغ به الحد ولم يفصل. وقال الباقون هو إلى رأي الإمام بالغا ما بلغ، وهو اختيار أبي ثور. وعن عمر أنه كتب إلى أبي موسى لا تجلد في التأزير أكثر من 20، وعن عثمان 30، وعن عمر أنه بلغ بالصوت 100، وكذا عن ابن مسعود وعن مالك وأبي ثور وعطاء لا يعزر إلا من تكرر منه، ومن وقع منه مرة واحدة معصية لا حد فيها فلا يعزر، وعن أبي حنيفة لا يبلغ 40، وعن ابن أبي ليلى وأبي يوسف لا يزاد على
5. هذا القول في هذا كثير، الصواب القول الأول هو الأخذ بظاهر الحديث، الصواب الأخذ بظاهر الحديث، لا يوجد فوق 10 صلاة إلا في صوت صلاة، الأخذ بظاهر الحديث فلا يبدأ عنه إلا بدليل. نعم.
باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة. حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن قال الزهري عن سهل بن سعد قال شهدت المتلاعنين وأنا ابن خمس عشرة سنة فرق بينهما، فقال زوجها كذبت عليها إن أمسكتها. قال فحفظت ذلك من الزهري، إن جاءت به كذا وكذا فهو، وإن جاءت به كذا وكذا كأنه وحرة فهو،
كأنه وحرة.
فقال إن جاءت به كذا وكذا فهو، وإن جاءت به كذا وكذا كأنه وحرة فهو. وسمعت الزهري يقول جاءت به للذي يكرهه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن القاسم بن محمد قال ذكر ابن عباس رضي الله عنه المتلاعنين، فقال عبد الله بن شداد هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما امرأة من غير بينة. قال لا، تلك امرأة أعلنت. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنه ذكر المتلاعنان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف، وأتاه رجل من قومه يشكو أنه وجد مع أهله، فقال عاصم
وأتاه رجل من قومه يشكو أنه وجد مع أهله رجلا. نعم.
فقال عاصم ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي.
ما ابتليت
بهذا الأمر.
عندك الأمر؟
نعم.
النسخة الثانية.
نسخة عبد القادر حبيبتي.
النسخة الثانية ما ابتليت بهذا إلا لقولي. نعم. طيب.
ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي. فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم السبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله آدم خدلا كثير اللحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين، فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه، فقال لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء.
هذه الترجمة باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة والتهمة. فأظهر الفاحشة واللطخ والتهمة، تهمة فتح الهاء بغير بينة، يعني ما حكم؟ والمراد بإظهار الفاحشة أن يتعاطى ما يدل عليها عادة بغير أدس ذلك ببينة أو إقراء، تعاطى ما يدل عليها، تعاطى الشيء يدل على الفاحشة من غير أدس ذلك ببينة أو إقراء. واللطخ الرمي بالشر، يقول لطخ فلان بكذا أي رمى بشر، ولطخه ولطخه. واتهم من يتهم بذلك من غير أن يتحقق فيه ولو عادة. من أظهر الفاحشة واللطخ واتهم بغير بينة ما حكمه؟ فيها لا يقام عليه الحد إلا ببينة، لا يقام عليه الحد إلا ببينة أو إقراء. ذكر ثلاثة حديث، الحديث الأول حديث سهل بن سعد قال شهدت المتلاعنين وأنا ابن 15 سنة، المتلاعنين رجل امرأة، رجل اتهم زوجته بالفاحشة فأنكرت فتلاعنا سقط الحد عنها، يشهد على نفسه 4 شهادات أنه رآها تفعل الفاحشة، أنها فعلت الفاحشة، ثم يشهد 5 لأن لعنة الله كان بالكاذبين، فإذا لعن سقط عن الحد. هي أيضا يقام على الحد إلا إن لعنت، فإذا لعنت تشهد 4 شهادات من الله أنه أن زوجها كاذب فيما رماها به من الفاحشة، ثم تشهد 5 أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم يفرق بينهما تفريقا مؤبدا. هذا خاص بالزوج والزوجة، أما غير الزوج إذا رمى امرأة أو رجل يقام على الحد إلى حد القذف. ما نأتي ببينه ولا قام على حد القذف 80 جلدة. فسهل يقول شاهدت المتلاعنين الرجل والمرأة يتلاعنون أمام الناس وأنا ابن 15 سنة فرق بينهما, يعني فرق النبي بينهما فرقة مؤبدة لا يلتقيان إلى يوم القيامة. وإذا لعن كان بينهم ولد ولعن من أجل ولد فالولد ما ينسب إليه وإنما ينسب إلى أمه لأنسب أمه وخاله وتنقطع علاقته من الأب ولا ينسب إلى الأب ما يكون له. فقال زوجها كذبت عليها إن أمسكتها. فلت الأخرى أنه طلقها ثلاثا من غير أن أمره النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اجتهاد منه, وإلا فاللعان فرقة مؤبدة ما يحتاج طلاق. وزوجها قال كذبت عليها إن أمسكتها, في اللفظ الآخر هو طلقها ثلاثا في المجلس وهذا اجتهاد منه ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم وإلا اللعان فرقة مؤبدة. قال فحدث ذلك من الزهري, يعني قول النبي إن جاءت به كذا وكذا يعني فهو صادق, وإن جاءت به كذا وكذا كأنه وحرة يشبه زوجها فهو صادق, فهو يشبه الرجل فهو كاذب. وسمعت الزهري يقول جاءت به للذي يكره, جاءت به على وصف الرجل الذي رمي به, لكن الفرقة تبقى مؤبدة ولا حتى ولو جاءت به على الوصف الآخر الأيمان كافية. ولهذا قال النبي في بعض روايات الحديث لولا الأيمان لكان لي ولها شأن, فالأيمان كافية إيمان اللعان يعني. والحديث الثاني حديث خاص بن محمد قال ذكر ابن عباس أن المتلاعنين, فقال عبد المهم الشداد هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت راجما امرأة من غير بينة؟ قال لا, تلك امرأة أعلنت أعلنت الفاحشة. والحديث الثاني حديث قصة عاصم بن عدي أنه قال قولا ثم صرف وأتاه رجل من قومه يشكو أنه وجد معه رجلا, فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي, فبلا مختل بالمنطقة حول الأقبلة, فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته. وكان ذلك الرجل يعني الزوج زوج المرأة مصرا قليل اللحم سبط الشعر, يعني شعره غير متجعد سبط يعني سبط الشعر شعره مسترسل. وكان الذي ادعى عليه أنه وجد معه آدم يعني أسمر, هو زوجة مصفر وهذا آدم أسمر خدلا كثير اللحم وزوجها مصفر قليل اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بين, فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عنده, فلعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال رجل ابن عباس في المجلس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم رجمت أحد من غير بينه رجمت هذا؟ قال لا, تلك امرأة كانت تظهر في السوء الإسلام تظهر في الإسلام السوء. الحديث فيه دليل على أنه لا يجب على أحد الحد بغير بينة ولا إقرار, يدل على أنه لا يجب على أحد الحد بغير بينة ولا إقرار ولو كان متهم بالفاحشة, لكن يعزر بالتهمة يعزر إذا كان متهم بالتهمة يكون التعزير التهمة البينة, إذا كان التهمة بينة يعزره الحاكم دون الحد بما يراه راجعا له بالسجن بالضرب. وفي أن الحد لا يجب بالاستفاضة ولو استفاض عند الناس لا بد من البينة, فلا يقام الحد بالتهمة ولا يقام بالاستفاضة. والتهمة مثل أن يوجد معها في بيت واحد وليس معهم أحد, هذه تهمة. وقد يقال أن الخلوة بالأجنبية معصية يعزر عليها, فإذا وجد رجل مع امرأة في بيت واحد هذه تهمة قوية لا يقام عليه الحد, وإنما يعزر الرجل المرأة والرجل بما يراه راجعا السجن, يستمر مثلا كذا شهر أو شهرين أو أسبوع حسب ما يراه القاضي, يؤدب بالجلد له أن يجد 50-60-100 أو يجد في كل أسبوع يرى هذا يرجع إلى القاضي. لكن الحد اللي هو جلد الزاني أو رجمه هذا لا يقام إلا بالبينة. فهذا فقه الترجمة المؤلف رحمه الله أن من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة في غير بينة فإنه لا يقام عليه الحد وإن كان يعزر, لا يقام عليه الحد إلا ببينة أو إقرار ولو كان متهم فاحشة ولو كان مستفيضا هذا عند الناس, وإنما يعزر الحاكم. ولذلك الأخر قال لو كنت راجما امرأة من غيبه قال تلك امرأة أعلنت. قال النووي معنى تظهر السوء يعني اشتهر عنها وشاع عنها ولكن لم تقم بينة عليها بذلك ولا اعترفت, دل على أن الحد لا يجب الاستفاضة ولو كانت المرأة تظهر امرأة أعلنت يعني اشتهر عنها. قال كنت امرأة معلت امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء, يعني أن هذه المرأة يعني اشتهر عنها وشاع عنها لكن لم يقم بينه ولذلك لا يقام عليه حد, فدل على الحد لا يقام إلا ببينه. قال لو كنت راجل أحد من غير بينه رجلت فلانة ظهر فيها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها، كل هذه تهم توجب التعزير ولا توجب إقامة الحد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب رمي المحصنات. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب في حد القذف، قال المؤلف رحمه الله: فالباب رمي المحصنات. والرمي معناه هو القذف، والمحصنات من الحرائر العفيفات سواء كانت مزوجة أو غير مزوجة. ذكر المؤلف رحمه الله حد القذف حيث ساق الآيتين، وذكر أنه أيضا من كبائر الذنوب. فالقذف هو الرمي، الرمي بالزنا أو باللواط والعياذ بالله. إذا رمى شخصا قذفه بالزنا أو باللواط فإنه ولم يكن كذلك ولم يأتي ببينة على ذلك فإنه يقام عليه حد إذا طالب المقذوف بأن يجلد 80 جلدة ويفسق ولا تقبل شهادته إلا بعد التوبة، ويكون مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، يكون مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، لأن الكبيرة أصح ما قيل في تعريفها أنها كل ذنب يترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة في النار أو اللعنة أو الغضب. والقذف ترتب عليه حد في الدنيا وهو الجلد، وترتب عليه وعيده في الآخرة، يقول: لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. هو كبيرة من كبائر الذنوب. وإذا قال المؤلف باب قذف المحصنات، يعني باب حكم قذف المحصنات، حكمه أنه أن من قذف المحصنات ولم يأتي ببينة يجلد 80 جلدة ويفسق يكون فاسقا ولا تقبل شهادته. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات، يعني العفيفات التي لا تخطر ببالهن الفاحش كما في الآية الأخرى الغافلات. والذين يرمون المحصنات يعني العفيفات من الحرائر، العفيفات الحرائر أبكارا أو مزوجات، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. حكم الله عليه بثلاثة أحكام: الحكم الأول أنه يجلد 80 جلدة، والحكم الثاني أن شهادة ترد، والحكم الثالث أنه يكون فاسق. واستثنى الله تعالى من تاب، قال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فمن تاب الله عليه، لكن لا بد من أداء حقوق العباد، لا بد من أداء حقوق العباد، قام عليه الحد إذا أكذب نفسه ويستسمح، صحيح استسمح حق للمخلوق فإنه يسقط. أما إذا أتى بشهود فإنه يسقط عن الحد، إذا أتى ببينة على ما قال وهي أربعة شهود، لأن البينة تختلف، تكون شهود تكون بأربعة شهود في الزنا وفي اللواط وفي الأموال، يكفي لا بد من يكفي شاهدين، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، أو رجل وامرأتان في الأموال وما يكفي شاهدان. وفي الزنا فالقصد بالزنا لا بد من 4 شهود رجال ولا يقول فيها النساء, ولا بد أن يشهدوا بالرؤية. وهناك ما تقبل فيه شهادة النساء شهادة المرأة العدل فيما هو من خصائص النساء فيما لا طلع للنساء كالبكارة والثيوبة والرضاع, تقبل فيه شهادة المرأة العدل. بين الله تعالى في هذه الآية حكم القذف وأن هجر 8 جلدة إذا لم يثبت بينة ويفسق ويقول الشذ أبدا. وحكم الرجال كالنساء, من قذف المحصن من الرجال فكذلك فالحكم واحد ليس خاصا بالنساء بالإجماع, يعني عقد الإجماع على أن حكم قذف المحصن من الرجال حكم قذف المحصن من النساء. هذه آية النور. والآية الأخرى أيضا في سورة النور, إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات يعينوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. هذه الآية فيها الوعيد في الآخرة, إن الذين يرمون يعني يقذفون محصنات الحرائر العاكفات الغافلات التي لا تخطر ببالهن فاحشة لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب, توعد باللعن واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله ولهم عذاب عظيم. فدل على أنهم الكبائر, على أن القذف من كبائر الذنوب, اجتمع فيه الحد وفيه الوعيد في الآخرة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا 7 موبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذا هو الشاهد الحديث 7, هذا المحصنات الغافلات المؤمنات جعل من 7 موبقات. اجتنبوا ابتعدوا 7 موبقات المهلكات, 7 موبقات لأنها تهلك صاحبها في الدنيا بالإثم وفي الآخرة بالعذاب. وقال النبي اجتنبوا ولم يقل لا تفعلوا, هذا أبلغ, يعني باعدوا بينكم وبين هذه 7 موبقات اجتنبوها وتباعدوا عنها 7 موبقات المهلكات. قال رسول الله يوم هم قال الشرك بالله, هذا أعظم الذنوب, وهو أن يشرك مع الله أحدا في عبادته وحقه سبحانه, وهذا أعظمها وأشدها. ثم السحر لأنه لا يكون إلا بالشرك, فيكون نوع من الشرك السحر الذي صاحبه تصب الشياطين من الشرك, نوع من الشرك. أما السحر الأدوية والتدخينات وسقي الشيء فضر من غير دعوة عن الغيب ومن غير اتصال بالشياطين فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. السحر الذي يتصل صاحب الشياطين فهذا كفر وردة, ولهذا ذكره على الشرك لأنه نوع منه. والثالث قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق, قتل النفس من أعظم الذنوب. سيأتي بيان سمن الأدلة في عظم قتل النفس في كتاب الديات, والله تعالى قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. تزول الدنيا بأسفه ولا على الله من قتل رجل مسلم إلا بالحق, الحق قصاص مستحق القتل هذا مستثنى كالقصاص إذا قتل, وكذلك إذا ارتد فإنه يقتل بحق, وإذا زنى وهو محصن يرجم أيضا كما حديث ابن مسعود لا يحل دم المسلم إلا بعد 3, كذب الزاني والنسل نفس والتارك لدينه المفارق للجماعة وأكل الربا. الربا هو الزيادة, الربا نوعان, ربا الفضل وربا النسيئة. أكل الربا لما فيه من الظلم والبغي والعدوان هو من كبائر الذنوب العظيمة, توعد الله عليه بوعيد شديد, توعد صاحبه بالحرب, وهذا من أعظم فهو من أعظم الجرائم. قد تساهل الناس بهذه الكبائر العظيمة ولا سيما في هذا الزمن, فصار كثير من الناس لا يبالي ويأخذون الربا, يأكلون الربا ويسمونه فوائد أو عمولة أو مركب وكأنه شيء الحلال سواء السلامة والعافية, وصاروا لا يتورعون من أكل الحرام, يبيع دراهم بدراهم أو يقتل الدراهم بدراهم ويسلم الدراهم بدراهم ويعطيه دين في ذمة الدراهم ويعطي شيء الحاضر كما يفعل بعض الناس, يقول له دين يقول لا أعطيك المال الحاضر وتقبل الدين من الحكومة أو من الشركة أو من مؤسسة, يعطيه دراهم حاضرة ويتقبل الدين المؤجل، وهذا ربا صريح نسأل الله العافية. وكذلك الذي يعطون أسماءهم في الشركات الجديدة يعطيه الاسم بالعضاء الاسم، يعطيه دراهم مقابل الاسم، لكن المال الباطل كيف تعطيه الاسم؟ الاسم يملك الاسم سهل بنفسه، ما يأخذ اسم غيره ويعطيه مقابل الدراهم ويقول أعطيك جزء من الربح، ويكون الربح بيننا ومقابل الاسم، ولا يبالي كثيرا من الناس ولا يسألوا، أو يعطيه استحقاقا له يصارفه من البنك وغيره ويعطيه مقابل، أو يعطي صرف الراتب الشيك ويعطيه مقابل إذا كان يصرفه الآن مقدم وهو لا يصرفه إلا بعد 10 أيام أو 5 أيام يعطيه مقابل ويصرفه في الحال، كل هذا من الربا ومن الفلم بالباطل. نسأل الله السلامة والعافية. وعفو مال اليتيم، اليتيم هو الذي فقد أباه وهو صغير دون البلوغ، قال له يتيم الذي فقد أباه وهو دون البلوغ، الواجب على ولي اليتيم أن ينمي ماله ويجنبه الأخطار ويفرز زكاته، فإذا أكل ماله صار من أعظم الذنوب، من كبائر الذنوب، لأنه صغير لا يدافع عن نفسه. ولهذا قال الله تعالى: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبر، يعني يبادر مال اليتيم قبل أن يكبر ويطالب بحقه، يبادر فيأكل ماله بغير حق، في حيث أنه يحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. اليتيم بدل من أن يرحمه وينفق عليه وينمي ماله، والعياذ بالله تسلط على ماله ويأكله بغير حق. والكبيرة الصلاة التولي والزحف، يعني الفرار من صف القتال في الجهاد في سبيل الله، إذا وقف في صف القتال مع المسلمين فر وخذل إخوانه المسلمين، هذا من كبائر الذنوب. إذا وقف في الصف صار على الجهاد عليه فر، يجوز الإسر ولا فر، ولو كان قبل ذلك مستحب، قد يكون الجهاد مستحب في حقه، لكن إذا وقف في الصف فليس له ولا فر، ويخذل إخوانه المسلمين، وإذا فر خذل إخوانه المجاهدين، إلا في حالتين استثناهما الله، أن يكون متحرفا للقتال أو متحيزا للفئة. متحرفا للقتال كان يفر ليوهم العدو أنه فر، فإذا لحقه العدو كر عليه مرة أخرى، أو ينحاز من فئة إلى فئة من المسلمين طائفة إلى طائفة، ومع ذلك فوق كبير وكبير توعد الله صاحبه بالنار، قال: فأبي لهم يومئذ دبرة إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله وواه جهنم وبئس المصير، دل على أنه من الكبائر، فقد صعد عليه بالنار. وهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من كبائر الذنوب الموبقات، من السبع الموبقات. والسبع: قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، قذف الرمي بالزنا أو باللواط، المحصنات الحرائر العفيفات، المؤمنات غير يخرج الكافرات، الغافلات اللاتي لا تخطر ببالهن فاحشة من عفتهن، قوله المؤمنات يخرج المحصنات العفائف الحرائر، وسيأتي حكم قذف العبيد في الباب الذي بعد هذا. المحصنة هي الحرة العفيفة. والكبائر كثيرة ليست محصورة في السبع، هي كبيرة، ولهذا لما سئل ابن عباس هل هي سبع؟ قال: هي للسبع أقرب، فلوانا وقال: إلى 700 أقرب. والحافظ ذكر شيئا منها وقال إنه تتبعها من نصوص، وأنه له مؤلف في عد الكبائر، وأسأل الله أن يوفق لإتمامها. وذكر ابن الصلاح أمارات الكبيرة، منها إيجاب الحد، ومنها الإعادة عليها بالنار، ومنها وصف صاحبها بالفسق، ومنها اللعن بحديث أبي سعيد: كل ذنب يدخل صاحبه النار. وبعض العلماء قال: كل ذنب فهو كبيرة، لكن ضعيف. وصح كما سبق أنها ما تركوا عليه حد في الدنيا وعدوا في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغضب، زاد بعضهم أنه نفي عن صاحب الإيمان، أو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا، أو برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، والمؤلف يقول: شرعت في جمع الكبائر، إن كان المؤلف الخاص، وأسأل الله لعنة على تحريره. نعم. الصور إيش؟ صلى الله العافية. هذا من الإعلان الفاحشة، صلى الله عليه وسلم ما يزيد الجريمة والعياذ بالله سوءا وقبحا. إذا صور عياذ بالله هذا جمع بين شرور كثيرة والعياذ بالله. نعم لا لا ما تكون تهمة يؤخذ ويعزر حتى يقل.
فالله عن الشيخ هل الحديث والآية دلالة مفهوم على أنه إذا لم يكتمل عدد الشهود أنهم لا يشهدون؟
نعم إذا لم يتم الأربع شهود يقام عليهم الحد اثنان وثلاثة ولم يحصل هذا إلا كاد أن يحصل في ثلاثة أو أربعة إخوة أنهم شهدوا على وأنهم ثلاثة الرابع وقيم عليهم الحد. نعم إذا لم يكتمل لا لم يكتمل ما يحصل مقصود. نعم التهمة هذا التهمة إذا تهمة يوخ تعذيب. نعم سبق في حصان العبيد وقصة الزانية اللي قام النبي صلى الله عليه وسلم الحد العلماء قال لا يشترط أنه يقام عليهم ولو إذا كانت محصنة النية. ومنهم من قال أنه يشترط قال إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم بحكم التوراة والحناف والصواب أنهم إذا ترافعوا إلينا حكم المسلمين المحصن منهم العفيف يرجم تزوج ويجلد البكر. نعم هو الصواب أنه حق لآدمي إذا عفى ولم حق لآدمي عفى عن سقط. نعم
باب قذف العبيد. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال.
نعم هذا ذكرنا في قذف العبيد والمراد العبيد الأرقاء وهم الذين يباعون ويشتروا العبيد المماليك ذكورا أو إناثا. وعبر بالعبيد لما جاء في بعض الحديث والأمة والعبد حكمها سواء الذكر والأنثى حكمه سواء حكم العبيد وباب قذف العبيد يعني المراد قذف الحر أو الأحرار للعبيد. العبيد مفعول به يعني باب قذف الأحرار العبيد يكون الأحرار فاعل والعبيد مفعول. ويحتمل أيضا أن يكون من باب الوصل فباب قذف العبيد يعني إذا قذف العبد حرا فهل يجلد؟ لا هذا من باب أول لا شك إذا قذف العبد حر إذا قذف العبد عرا عبدنا حرا ويقوم على حد. أما قذف الأحرار العبيد الحر إذا قذف العبد فهذا لا يقعد به باب قذف العبيد يعني الأرقاء. ذكر في هذا القاسم قال من قذف الملوك هو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال إلا أن يكون كما قال. وهذا وعيد شديد يعني هذا يدل على أن السيد إذا قذف عبده فإنه يقوى عليه الحد يوم القيامة. أما في الدنيا فلا. وهذا في التحذير تحذير من قذف العبيد إذا قذف السيد عبده وليس كذلك يقيم عليه الحد يوم القيامة. والعبد إذا قذف نصف ما على الحر ذكرا كان أو أنثى كما في الزنا فالزاني العبد عليه نصف ما على الحر 50 جلدة ذكر وأنثى سواء. قال فإن أتينا بفاحشة فعليه نصف ما على المحصنات من العذاب والعبد وقيس عليه العبد. وكذلك أيضا إذا قذف فإن عليه نصف ما على الحر عند جمهور العلماء. وذهب هذا الظاهر إلى أنه حد الأحرار إذا قذف العبد إذا كان هو القاذف فإنه ينصف حد الحر يكون 48 جلدة عند جمهور العلماء ذكر أن كان أنثى. وذهب هذا الظاهر وجماعة إلى أنه كالحر القذف إنما الذي ينصف هذا في الزنا كما صلى الله عليه وعليه النصف والنصف. وأما القذف فلم يأتي مع يدل على النصف والجمهور قاسوا عليه قالوا ينصف حد في حقه. وأما الحر إذا قذف العبد فإنه لا يجلد في الدنيا. نقل المهلب أجمع على أن الحر إذا قذف عبدا لم يجب عليه الحد. وجل هذا الحديث على أن ذلك لأنه لو وجب على السيد أن يجلد في قذف عبده في الدنيا لذكر كما ذكره في الآخرة. وإنما خص ذلك بالآخرة تمييزا للأحرار من المملوكين. فأما في الآخرة فإن ملكهم يزول ويتكافؤون في الحدود ويختص بكل منهم إلا أن يعفو. في الآخرة تزول ما في ملك سل السيد والعبد سواء يقام عليه الحد على السيد ولا مفضلة إلا بالتقوى. سئل نافع عن سليم عمر عما قذف أم ولد الآخر فقال يضرب الحد صاغرا. نعم.
باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه وقد فعله عمر رضي الله عنه. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه وكان أفقه منه فقال صدق اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل. فقال إن ابني كان عسيفا في أهل هذا فزنى بامرأته فافتديت منه بمئة شاة وخادم وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم. فقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. المئة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. ويا أنيس اغد على امرأة هذا فسلها فإن اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها.
نعم. الأولى أخبروني أن على ابني جلد مئة منصوب على الاسم أن، والثانية جلد وعلى ابنك جلد بالرجم. هذه الترجمة سبق وعلى ذكر في صفحة 60 نفس الترجمة باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه، وذكر نفس الحديث باب من أمره يعني تقريبا من أمره الإمام بأن يقيم الحد غائبا عنه. هنا قال باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه، متقاربة الترجمة. هناك باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد عنه غائبا عنه، يعني إذا أمر الإمام شخصا أن يقيم الحد نيابة عنه وهو غائب. هنا باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه، وقد فعله عمر ذكر في قصة العسيف سبق المؤلف رحمه الله ذكر مرات، وفيه أن الرجل قال أشهدك الله إن قضيت بيننا بكتاب الله يعني بحكم الله، وفيه أن والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأقضين بينكم بكتاب الله، بدل على أنه لا ينبغي للقاضي أن يخطئ أن يغضب إذا قال له خصم وقل بكتاب الله. فإن الرسول أشرف الخلق قال له هذا الغضب ولم يغضب، وفي دليل على أن الذكر يجلد والثيب يرجى وأن الزانيين كل لهم حكم، فالعسيف هذا ذكر فجلد والمرأة ثيب رجمت، وفيه أنه لا مصالحة في الحدود ولا مفادة في الحدود، فلا بد من إقامة الحد. وفيه الوكالة في إقامة الحد، فالنبي وكل أنيس أن يقيم عليه الحد، وفيه أن اعتراف الإنسان على غيره لا يذم به. هذا الرجل قال إن ابني هذا زنى بامرأة هذا فلم يأخذ بقوله حتى أرسل إليها اعترفت، وسبق أن المؤلف محمد ترجم على هذا الحديث بتراجم، وأن هذا الرجل قذفها فالنبي أرسل إليها، فهل يعجب على الإمام يرسل؟ الجمهور قالوا هذا يختلف على حسب ما يراه الإمام، وأنه جمع قل يجب عليه أن يرسل إليها، فإن اعترفت رجمها وإن لم تعترف جلد من قذفها حد القذف. وفق الله جل وعلا.